أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي، وكنا قد ذكرنا أنه كان الأنسب أن يذكر الماتن هذا التقسيم في الأمر الثالث المعد لبيان تقسيمات الواجب، لا في الأمر الرابع المعقود لبيان متعلق الوجوب الغيري بناء على الملازمة، وأنه مطلق المقدمة أو خصوص ما قصد به التوصل أو خصوص المقدمة الموصلة. وسيتضح معنا إن شاء الله أن هذا المبحث لم نظفر له بثمرة عملية، وإن كان الماتن قد فصل الكلام فيه وفصل الكلام في تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي، إلا أنه لا ثمرة عملية لهذا التقسيم على الإطلاق. ولذلك نجد أن الكثير من علماء الأصول ممن تأخر عن الماتن أغفل هذا التقسيم بالكلية ولم يتعرض إليه. على كل حال، ما ذكرناه بالأمس أن صاحبي الفصول والقوانين جعلا هذا التقسيم للواجب إلى أصلي وتبعي بلحاظ عالم الإثبات ومقام الدلالة، وإن اختلف الأساس الذي بنوا عليه قسمتهم ما بين صاحب الفصول وما بين صاحب القوانين. فصاحب الفصول قسم الواجب إلى أصل وتبعي على أساس، وصاحب القوانين قسمه إلى أصل وتبعي على أساس آخر. وذكرنا بالأمس أنه صاحب الفصول قال بأن الواجب الأصلي هو ما وقع في خطاب مستقل، والواجب التبعي هو ماذا؟ هو ما لم يكن له خطاب مستقل. أما صاحب القوانين فجعل أن الأصل هو الذي استفيد وجوبه من اللفظ وكان مقصودا من الكلام، والتبعي ما لم يكن مقصودا من الكلام، وبينا الفرق بين هذين التقسيمين بالأمس. أما صاحب الكفاية فصاحب الكفاية تبعا للشيخ الأنصاري خالف صاحبي الفصول والقوانين في أن هذه القسمة للأصل والتبعي، هذه القسمة للواجب إلى أصل وتبعي، يجب أن تكون بحسب مقام الإثبات والدلالة. خالفهما في ذلك، ونظره أن هذه القسمة للواجب إلى أصل وتبعي لابد أن تكون بلحاظ عالم الثبوت والواقع، لا بلحاظ عالم الإثبات والدلالة، وعلل ذلك بأمر نتعرض إليه في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. يعني لماذا كان الصحيح بنظر صاحب الكفاية أن تجعل هذه القسمة قسمة للأصل والتبعي بلحاظ عالم الثبوت لا بلحاظ عالم الإثبات؟ ولكن على كل حال، كيف قسم الماتن الواجب لأصل وتبعي بلحاظ عالم الثبوت وبقطع النظر عن عالم الإثبات وعن عالم الأدلة؟ قال الواجب الأصلي هو ما يكون ملحوظا مستقلا وملتفتا إليه تفصيلا. بعبارة أخرى، الواجب الأصلي يكون منظورا إليه بالأصالة وملتفتا إليه على ما هو عليه من المصلحة في الواقع، وبالتالي أنتم تعرفون أن لحاظ الشيء من قبل المولى والالتفات إليه على ما هو من المصلحة في الواقع يستتبع ويستدعي طلب المولى لهذا الشيء، لأن الداعي إلى التشريع هو المصالح والمفاسد الثامنة في الأشياء وفي متعلقات الأحكام. هذا اللحاظ التفصيلي والأصلي للشيء والالتفات إليه على ما هو عليه من المصلحة في الواقع يستدعي ماذا؟ يستدعي من قبل المولى طلب هذا الشيء. غاية ما في الأمر، قد يطلبه طلبا نفسيا لأن مصلحته مصلحة نفسية، وقد يطلبه طلبا غيريا لأن مصلحته مصلحة غيرية. يعني الالتفات التفصيلي إلى الشيء ولحاظه على ما هو عليه من المصلحة في الواقع يستدعي بلا شك طلبه وإرادته، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مطلوبا ومرادا بالطلب النفسي، بل قد يكون مطلوبا ومرادا بالطلب الغيري. لذلك كون الواجب أصليا لا يستلزم أن يكون واجبا نفسيا بالضرورة، بل الواجب الأصلي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا. وأرجو منكم يا إخوان، ما بدنا نخلط بين القسم اللي مربط معنا في الأمر الثالث، وهي قسمة الواجب إلى نفسي وغيري، والقسمة التي هي نحن بصددها الآن، وهي قسمة الواجب إلى أصلي وتبعي. إلى هنا اتضح لنا أن أصلية الواجب معناها لحاظ الشيء مستقلا والالتفات إليه تفصيلا بما له من مصلحة في الواقع مما يستلزم إرادته وطلبه، أعم من أن يراد ويطلب بالطلب النفسي أو بالطلب الغيري. أما الواجب التبعي فهو الذي لا يكون ملحوظا وملتفتا إليه أصالة، بل يكون ملحوظا وملتفتا إليه ماذا؟ إجمالا وارتكازا بالتبع من ماذا؟ من لحاظ غيره والالتفات إلى غيره. لا يكون ملحوظا وملتفتا إليه تفصيلا، ولا يكون ملحوظا مستقلا، بل يكون ماذا؟ يكون مرادا بالتبع من إرادة غيره من دون التفات تفصيلي إليه، من دون لحاظه مستقلا، بل يكون ملتفتا إليه إجمالا وارتكازا بلا التفات تفصيلي إليه. إذا الواجب يسمى بالواجب التبعي، والواجب التبعي خلاف الواجب الأصلي. الواجب الأصلي يمكن أن يكون نفسيا ويمكن أن يكون غيريا، أما الواجب التبعي لا يكون إلا غيريا، ولا يعقل أن يكون الواجب التبعي نفسيا. لا يعقل، أي أن يكون الواجب التبعي نفسيا. فإذن نفسية ليش لا يعقل أن يكون الواجب التبعي نفسيا؟ لأن نفسية الوجوب، يعني كون الوجوب نفسيا، تقتضي ماذا؟ نفسية الوجوب تقتضي كون الغير مغفولا عنه، غير ملحوظ. ليش؟ لأنه معنى الواجب النفسي كما تقدم معنا ما يجب سواء أوجب غيره أم لم يجب غيره، فنفسية الوجوب تقتضي كون الغير مغفولا عنه، غير ملحوظ، وأن يكون هذا الواجب الذي هو نفسي ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. وهذا يتناخى ماذا مع التبعية؟ لأن معنى التبعية ماذا؟ معنى التبعية عدم اللحاظ الاستقلالي والالتفات إليه إجمالا وارتكازا بالتبع من غيره. فإذا النفسية والتبعية ماذا؟ متنافيتان. لا يمكن أن يكون الواجب التبعي نفسيا، أما الغيرية والأصلية غير متنافيتين. فالواجب الأصلي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا.
الشيء الذي الحكم الشرعي الذي يدفع عن طريق المفهوم،
بل
هل يعني حقق في هذا الشرع انه التفت اليه مستقلا؟
الان ابين، ارجو منكم الانتباه، سؤالكم جيد، لانه قد تقول انه اذا كان هذه القسم عند الماتن بلحاظ عالم الثبوت وبقطع النظر عن عالم الاثبات، فما بقى في معنى انك تجي تسالني انه هذا الحكم ثابت بالمفهوم او بالمنطوق؟ او لانه بس تحكي بالمنطوق والمفهوم انت تتكلم في اي عالم؟ في عالم الادله، في عالم الاثبات. وهذه القسمة للواجب عند الماتن هي قسمة بلحاظ عالم، لذلك الماتن لا شغل له بعالم الإثبات، ينظر الماتن إلى عالم الثبوت. شو هو عالم الثبوت؟ عالم ثبوت، عالم ثبوت وتقرر الحكم في نفس المولى. الحكم عندما يكون له ثبوت وتقرر في نفس المولى، الشيء الذي يريد المولى أن يحكم عليه ويصير لهذا الحكم تقرر وثبوت في نفس المولى، هذا الشيء إما أن يلحظه المولى استقلالا أو أن يلتفت إليه ارتكازا وبالتبع من لحاظ غيره. في الصورة الأولى أصلي، في الصورة الثانية تبعي، بمعزل عن عالم الأدلة ومقام الإثبات وعالم المنطوق والمفهوم. ولكن هناك نقطة مهمة أريد أن أشير إليها، كون القسمة قسمة الواجب إلى أصلي وتبعي عند الماتن بلحاظ عالم الثبوت والواقع، يعني أن عالم الإثبات والأدلة لا دخل له في انقسام الواجب إلى أصلي وتبعي، ولكن هذا لا ينفي أن يكون عالم الإثبات والأدلة كاشفا عن ماذا؟ عن أن هذا الواجب في نفس الأمر والواقع أصلي أو أنه تبعي. فإذا المائز بين الواجب الأصلي والتبعي عند الماتن مائز ثبوتي مو إثباتي كما عند صاحبي الفصول والقوانين، إلا أننا يمكن أن نستكشف هذا المائز الثبوتي من خلال ماذا؟ من خلال عالم الإثبات، فيما لو كان دليل الوجوب في عالم الإثبات صالحا لأن يكشف لنا عن هذا المائز الثبوتي، وإلا بعض الواجبات دليلها في عالم الإثبات لا يصلح لأن يكشف عن هذا المائز الثبوتي، كما لو كان الواجب ثابتا بالإجماع مثلا، الإجماع دليل لبي ليس له لسان، ليس له منطوق ومفهوم، وليس له لسان حتى نستطيع أن نستكشف من هذا الدليل أن الواجب أصلي أو تبعي. بالتالي نبقى في ماذا؟ نبقى في شك أن الواجب أصلي أو تبعي، ولا بد أن نرى أنه هل هناك أصل يرجع إليه عند هذا، عند الشك في أن الواجب أصلي أو تبعي أم لا. أما إذا كان الدليل في عالم الإثبات سلخ دليل يصلح لأن يكشف لنا عن عالم الثبوت ويكشف لنا عن المزية الثبوتية، فعند ذلك يمكن أن نستكشف من خلال الدليل في عالم الإثبات أن الواجب في عالم الثبوت أصلي أو تبعي، ولكن استكشاف أصلية وتبعية الواجب من دليله شيء، وكون قسمة الواجب إلى أصلي وتبعي بلحاظ عالم الأدلة والإثبات شيء آخر. يجب أن لا نخلط بين الأمرين.
لعله قد يقال بإذا ما دام الإعادة الإخلاص داخل في الاستكشاف
أحيانا مدائما،
يعني ما لا نفعل في الأمور التي استقلنا عنها الإبراهيم، هي أيضا تكشف لنا عن أن هذا الحكم الذي هو مفهوم
ولكن في بعض الموارد يكون الواجب في نفس الأمر والواقع إما أصلي وإما تبعي، ولا يمكن استكشاف حاله ولا يمكن استكشاف حاله من خلال دليله، لأن دليله يخفي. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى الأصل في مقام الشك. أما على مبنى من يجعل القسم بلحاظ عالم الإثبات، فمثل هذا الواجب الذي يكون دليله لبيان يكون خارجا عن القسم من أصلها وأساسها. ليش؟ لأنه جعل القسم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم الإثبات. صاحب الفصول قال ماذا؟ ما له خطاب مستقل أصلي، ما ليس له خطاب مستقل تبعي، فإذا يفترض أن هناك خطاب. صاحب القوانين إذا قصد بالإفادة من الكلام أصلي، إذا لم يقصد بالإفادة من الكلام تبعي، يفترض أن هناك كلاما. فإذا الواجب الذي لا خطاب يدل على وجوبه ولا كلام يدل على وجوبه خارج عن القسم عندهما، وهذا هو السبب الذي حدا بصاحب الكفين إلى أن يقول ليس الصحيح جعل هذه القسمة بلحاظ عالم الإثبات، والصحيح جعلها بلحاظ عالم الثبوت، كما سأزيد ذلك توضيحا أثناء تطبيقي للماتن. طبعا كلام المشوه كلام الماتن أيها الإخوة في قسمة الواجب إلى أصلي وتبعي هنا في الكفاية مشوش جدا ومضطرب جدا، ولكن أنا حاولت أن أوضح المطلب بما يقارب المتن جدا، وسأسعى إلى توضيح المتن أيضا ورفع الإبهام والتشويش الذي فيه. قال: ومنها، أي ومن تقسيمات الواجب، تقسيمه إلى الأصل والتبعي والظاهر. ليش قال الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ عالم الثبوت لا بلحاظ عالم الإثبات؟ ها، الأصحاب قسموا الواجب إلى أصل وتبعي، صاحب الفصول وصاحب القوانين جعلا هذه القسم بلحاظ عالم الإثبات، صاحب الكفين يقول له الظاهر أن هذه القسم قسم ثبوتي لا إثباتي. خذ منشأ هذا الاستظهار من قبل صاحب الكفين، وعلة هذا الاستظهار ستأتي في آخر المبحث. قال: والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. كيف أن القسمة بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت وفاقا للشيخ الأنصاري وخلافا لصاحبي الفصول والقوانين؟ قال: حيث يكون الشيء، أي شيء؟ الشيء الذي يريد المولى أن يحكم عليه، وأنتم بتعرفوا أن الحكم عالم ثبوته وتقرره ما هو؟ نفس المولى، ويوجد في أفق نفس المولى. حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا. ليش عم أقول الكلام الماتن فيه شيء من الاضطراب والتشويش؟ هاي العبارة متعلق للإرادة والطلب مستقلا بماذا توحي لكم؟ بالوجوب النفسي، مع أنه نحن بدنا نحكي بالوجوب الأصلي اللي قد يكون هذا الواجب الأصلي نفسيا وقد يكون غيريا. لذلك توضيح العبارة بنحو رافع للإيهام الذي فيها، بحيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا محال للإرادة والطلب، حال للشيء الذي هو متعلق للإرادة والطلب. يعني بصير معنى العبارة هكذا: حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب، حال كون هذا الشيء ملحوظا مستقلا وبنحو المستقل. فإذا الاستقلال مو حال للإرادة والطلب، لأنه بس يكون الاستقلال حال للإرادة والطلب يفهم من العبارة الوجوب النفسي. نعم، حال كون الشيء مستقلا باللحاظ. وقرينة ذلك فيما مضى، قرينة ذلك التفسير الذي يأتي بعد هذه العبارة مباشرة. لاحظ ماذا قال: للالتفات إليه، إلى هذا الشيء، بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه. هذه العبارة توضح مراد من العبارة الأولى وتزيل اللبس الذي فيها، أي للالتفات إلى هذا الشيء بما هو عليه. بما هو عليه ماذا؟ بما هو عليه في الواقع من المصلحة النفسية أو الغيرية. مما يوجب، يعني الالتفات إلى الشيء بما هو عليه في من مصلحة في الواقع، ألا يوجب طلبه؟ طبعا يوجب طلبه، لأن المصلحة هي الداعية إلى الطلب، هي الداعية إلى التشريع. مما يوجب طلبه، أي طلب هذا الشيء، فيطلبه المولى، كان طلبه نفسيا أو غيريا. فإذا الواجب الأصلي قد يكون نفسي وقد يكون غيري، لأن المصلحة التي فيه التي اقتضت طلبه قد تكون نفسية وقد تكون غيري. غاية ما في الأمر مزيته ماذا؟ أنه يلحظ ويلتفت إليه مستقلا. طيب، مثال يا أخوان، مثال الواجب الأصلي الذي قد يكون تبعيا، والواجب الأصلي الذي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا. يرحمكم الله، نحن قلنا يا أخوان أن القسم وإن كان الثبوتي، ولكن عالم الإثبات ينفع في بعض الأحيان في معرفة حال الحكم ثبوتا، وأنه أصلي أو تبعي. يا أخوان، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ما عم بحكي الآن وجوب الصلاة نفسي وليس غيريا، ولكن كون وجوب الصلاة مدلولا عليه بمنطوق الكلام، هذا يكشف لنا عن ماذا؟ عن أن الصلاة لوحظت استقلالا بما هي عليه من المصلحة في الواقع، فإذا وجوبها وجوب أصلي. طيب، الوضوء، الوضوء وجوب غيري، ولكن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، المنظور الأصلي في الكلام الصلاة، أو المنظور الأصلي هو الأمر بالوضوء عند القيام بالصلاة. فإذا الوضوء ملحوظ استقلالا وملتفت إليه استقلالا، فوجوبه أصلي وإن كان وجوبا غيريا، لأن الوضوء وجوب مقدم للصلاة، إلا أن وجوبه أصلي. وضح من خلال الأمثلة. قال: وأخرى، يعني وتارة أخرى، هذا معطوف على قوله حيث يكون الشيء تارة كذا وأخرى، الآن بده يبين الواجب التبعي في مقام الثبوت، وأخرى يكون الشيء متعلقا للإرادة تبعا. الكلام هو الكلام، تبعا مو حال للإرادة، حال للشيء المتعلق للإرادة، يعني متعلقا للإرادة، حال كونه ملحوظا ارتكازا وإجمالا، مو ملحوظا تفصيلا، وليس ملحوظا تفصيلا. ولكن من حيث النتيجة كل واجب تبعي فهو ماذا؟ كل واجب تبعي فهو غيري. ليش؟ لأنه قلنا التبعية تتناقى مع نفسية الواجب، وأوضحنا ذلك أثناء الشرح. لذلك ما بقى في فرق بالتبعي من حيث المصداق، ما في فرق بالتبعي بين الغير والتبع من حيث المصداق. نعم، من حيث المفهوم معنى الغيرية شيء ومعنى التبعية شيء آخر.
الغيرية أوسع من التبعية،
ها؟
خصوص مطلق.
ليش؟
ذكرت
الواجب الأصلي
قد يكون
نعم أحسنت إيه أحسنت في عموم وخصوص مطلق، لأنه عندنا واجب أصلي غيري، بس كل واجب تبعي غيري، بس مش كل واجب غيري تبعي. فمن حيث المصداق الواجب الغيري مصادقه وين تنحل الواجب الغيري ليس له مصداق إلا ماذا؟ الواجب التبعي ليس له مصداق إلا الواجب الغيري. هذا من حيث المصداق. بس من حيث المفهوم طبعا الواجب التبعي مفهومه يختلف عن الواجب الغيري. الواجب التبعي مفهومه يختلف وإن كانت مصادقه تنحصر بالواجب الغيري. قال وأخرى يكون الشيء متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره. للوهل الأولى بتقول عن المراد تبعا لإرادة غيره واجب غيره لح يوضح. قال لأجل كون إرادته لازمة لإرادته، بعدنا بالواجب الغيري، لأجل كون إرادة هذا الشيء إرادته أي إرادة هذا الشيء لازمة لإرادته أي لإرادة الغير، بعدنا بالواجب الغيري. قال من دون التفات إليه بما يوجب إرادته. هذه هي النقطة في الواجب التبعي، كل ما تقدم هذا يرتبط بالواجب الغيري. النقطة بالواجب التبعي هذه من دون التفات إليه بما يوجب إرادته. الواجب الغيري الواجب الأصلي ملتفت إليه تفصيلا ملحوظ استقلالا، الواجب التبعي غير ملتفت إليه تفصيلا غير ملحوظ استقلالا. كيف ملتفت إليه؟ إجمالا. شو يعني إجمالا؟ يعني ارتكازا. ومر معنا بأوائل الكتاب أن الإجمال يستعمل بمعنى لحاظ الإجمالي بمعنى الارتكازي في قبال التفصيلي. واضح؟ قال من دون التفات إليه أي إلى هذا الشيء بما يوجب إرادته. قال
يعني لو نتعمق عفوا لو نتعمق في المصادق لو نشوف حل للنساء يعني لما يعني تضحك للرؤية بالنسبة للمفاهيم يعني وإن كان هذا صحيح بالحق على الإثبات إلا أنه ما أن على الإثبات يحشف أن
هذا ثبوتا بعبارة مختصرة ثبوتا أي شيء يريد المولى أن يحكم عليه.
لا فهمنا كرؤية لكن كتطبيق في الخارج ما يقدر أحس بسهولة.
إذا اتضح المفهوم يتضح مصداقه.
يعني مثلا الآن لو جينا عمليا للأمور التي تثبت بالمفهوم لا بالمنطق.
بلى.
ماذا نرى؟ ما أي صنف إنسان؟
سأتي. أنا أعطيت بعض الأمثلة وسأكمل في أمثلة أخرى. مثلنا بأقيم الصلاة، مثلنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، واتضح عندكم كيف استكشفنا من الخطاب أن الواجب أصلي سواء أكان نفسيا أو غيريا، وسأأتيك بأمثلة أخرى فانتظر. قال بني طبعا أعطي مثال خير البر عاجل. شو يعني وجوب تبعي يا إخوان؟ المولى يقول هكذا اشتري اللحم. طيب الذهاب إلى السوق مقدمة لشراء اللحم أم لا؟ مقدمة لشراء اللحم بناء على الملازمة. واجب بالوجوب الغير الذهاب إلى السوق أو لا؟ ولكن الذهاب إلى السوق غير ملتفت إليه بالنسبة إلى المولى. أصلا هو بيقول لك اشتري اللحم وهو غافل عن أن شراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق. غاية ما في الأمر مقدمات شراء اللحم ملتفت إليها إجمالا وارتكازا. ارتكازا وقلنا نحن الوجود الارتكازي لا يتنافى مع الغفلة. معنى الوجود الارتكازي أن يتحقق الشيء في صقع من أصقاع النفس مع كونه مغفولا عنه. فإذا هون وجوب الذهاب إلى السوق وجوب أصلي أو تبعي؟ تبعي. ليه؟ لأنه مغفول عنه. المولى ما قال اذهب إلى السوق واشتري اللحم، قال اشتري اللحم. فالمقدمات مغفول عنها وإن كانت واجبة بالوجوب الغيري، إلا أن وجوبها تبعي لا أصلي لكونها مغفولا عنها. عم تتضح الصورة أكثر فأكثر من خلال الأمثلة. قال لا نعم
مصر الاحتمال
نعم
ممكن يكون وجوب تبعي للنفس. إذا المولى مثلا أمر بكذا شكل من بيته شكل لم يلتفت إليه الإجمال،
نعم،
سيء قارب يعني سيء أبوليزم إليه مطلوب لنفسه كإمكان ممكن، يعني ما فيش بيمنع التعريف هذا الأمر.
يعني نحن أثبتنا
نفسية الواجب مش مربوطة بأن يرتبط إليه.
نحن أثبتنا بطريقة برهانية أن نفسية الواجب تتنافى مع غيريته، لأن معنى النفسية ما هو؟
طلبه
لذاته بحيث يكون الغير مغفولا عنه غير ملتفت إليه. طيب معنى التبعي شو هو؟ أنه هذا المطلوب مغفول عنه والملتفت إليه غيره، فتكاد تكون النفسية والغيرية متناقضتان بحسب المعنى. نفسية الواجب تفترض، يرحمكم الله، تفترض طلبه لذاته مع الغفلة عن غيره، وسواء وجب غيره أم لم يجب. غيريته تفترض عدم الالتفات إليه والالتفات إلى غيره. فالنفسية والغيرية في الواجب ضدان لا يشتبه.
النفسية والتبعية مش
فالنفسية عفوا والتبعية في الواجب ضدان لا يجتمعان، وإلا النفسية والغيرية واضح أنهما لا تجتمعان. نحن قلنا النفسية والتبعية في الواجب ضدان لا يجتمعان. قال هذه سبق اللسان والاشتباهات اللفظية بعد على عمدكم أنتم أن تصححوها. يعني قال لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، هذا معطوف على ماذا؟ على قوله ماذا؟ على قوله، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، كما نهجه من؟ كما نهجه صاحباء الفصول والقوانين. قال فإنه يكون في هذا المقام أيضا، الآن يريد أن يبين كيف قسم الواجب إلى أصلي وتبعي بلحاظ مقام الإثبات، بده يقول لك كما أنه في مقام الثبوت أو وقت لك أنه ينقسم إلى أصلي وتبعي، فكذلك يمكن انقسامه إلى أصلي وتبعي بلحاظ على الإثبات. فإنه أي الواجب يكون في هذا المقام أي في مقام الإثبات أيضا، يعني كما في مقام الثبوت، تارة أصليا وتارة تبعيا. طيب كيف الأصلي والتبعي بلحاظ عالم الإثبات؟ الماتن ذكر هنا قسمة الواجب إلى أصلي وتبعي بلحاظ عالم الإثبات على الأساس الذي اعتمده من؟ صاحب القوانين، اللي هو إذا كان مقصودا بالإفادة من الخطاب فأصلي، وغير مقصود بالإفادة فتبعي. قال فإنه يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصوبا بالإفادة من الكلام ومن الخطاب، وأخرى غير يعني وأخرى وتارة أخرى يكون غير مقصود بها أي بالإفادة على حدة، وأخرى يكون غير مقصودا بها غير مقصود بها على حدة. فإذا شو صارت القسمة؟ إما مقصود بالإفادة على حدة أو غير مقصود بالإفادة على حدة. إذا مقصود بالإفادة على حدة أصلي، غير مقصود بالإفادة على حدة تبع. شو يعني مقصود بالإفادة على حدة؟ أرجو منكم الانتباه. مقصود بالإفادة على حدة يعني مقصود بالإفادة بالأصالة من الكلام، من دون فرق بين أن يكون مدلولا مطابقيا للكلام أو أن يكون مدلولا التزاميا للكلام. لأنني ذكرت بالأمس أن المدلول الالتزامي للكلام مقصود بالإفادة من الكلام، كما أن المدلول المطابقي مقصود بالإفادة. غاية ما في الأمر، المدلول المطابقي مقصود أولا وبالذات الالتزامي ثانيا وبالعرض، إلا أن كلاهما مقصود بالإفادة من الكلام على حدة. فإذا قال وأخرى غير مقصود بها أي بالإفادة على الحدة إلا أنه لازم الخطاب. يا أخوان، إلا أنه لازم الخطاب يعني لازم بين بالمعنى الأخاص؟ لا، لأن اللازم البين بالمعنى الأخص مقصود بالإفادة، المقصود من كونه لازما للخطاب لازما غير بين بالمعنى الأخص. شو يعني غير بين بالمعنى الأخص؟ يعني إما بين بالمعنى الأعام وإما غير بين أصلا على ما تقدم معكم من القسمة الثلاثية في المنطق. طيب مثال خول أصلي صار واضح بناء على هذه القسمة عند صاحب القوانين، كل واجب يكون مدلول مطابقي أو التزامي للكلام فهو أصلي عند صاحب القوانين. طيب مثال التبعي، قال كدلالة الإشارة. شو هي دلالة الإشارة؟ كل واجب يكون مدلول مطابقي أو التزامي للكلام واجب أصلي عند صاحب القوانين لأنه مقصود بالإفادة على حدة، وكل لازم للكلام وكل واجب لا هو مدلول مطابقي ولا هو لازم بين بالمعنى الأخص بل لازم بالمعنى الأعم أو غير بين بالمعنى الأعم أو غير بين، فهذا يكون وجوبه تبعي. قال كدلالة الإشارة، دلالة الإشارة يا أخوان كما ذكرنا بالأمس، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، المقصود من الكلام بيان ماذا؟ أقصى فترة الرضاعة. الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، المقصود بيان مجموع الحمل والرضاعة، ولكن من خلال ضم الآيتين إلى بعضهما البعض نستكشف ماذا؟ أن أقصى الحمل 6 أشهر. هذا لازم للكلام من دون أن يكون مقصودا بالإفادة من الكلام، وهذا ما اصطلحنا عليه بدلالة الإشارة. قال كما في دلالة الإشارة ونحوها، ونحوها يا أخوان بعض المحشين ماذا جعلوا ونحوها؟ الدلالة الالتزامية أو دلالة القضية الشرطية، مع أننا قلنا أن المفاهيم هي من جملة المداليل الالتزامية، والمداليل الالتزامية مقصودة بالإفادة، فلا يسوغ أن نقول ونحوها من المداليل الالتزامية كالمفاهيم في القضية الشرطية. المداليل الالتزامية مقصودة بالإفادة، وعلى تقسيم صاحب القوانين وجوبها أصلي. طب شو نحوها؟ ونحو دلالة الإشارة كدلالة الاقتضاء، كدلالة الاقتضاء. وقد تقدمت معنا في أصول الفقه لشيخنا المظفر دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه. طيب مثل قوله تعالى حكاية عن نبي الله لوط عليه السلام، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، حيث يدل على ماذا؟ يدل بدلالة الاقتضاء على جواز الوطء دبرا في شريعة لوط، كما ورد في الرواية سئل بعض الأئمة عليهم السلام عن آية تدل على جواز الوطء دبرا، فقال لا أجد آية في كتاب الله تحله سوى قوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام هؤلاء بناتهن أطهر لكم، إذ قال لهم ذلك وهو يعلم أنه ما لهم بالفرج من حاجة، لأن هؤلاء كانوا يرتكبون الفاحشة. مثل هذه الدلالة تسمى بدلالة الاقتضاء، يعني مقدمة صحة الكلام ومعقولية الكلام تتوقف على ثبوتها، فيستكشف من الكلام ثبوتها من دون أن تكون مقصودة بالإفادة من الكلام، من دون أن تكون مقصودة بالإفادة من الكلام. وعلى كل حال قال وعلى ذلك فلا شبهة، على ذلك على ماذا؟ بناء على تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي في مقام الثبوت، فلا شبهة في انقسام الواجب الغير إليهما، إليهما إلى ماذا؟ إلى أصلي وتبعي، واتصافه يعني ولا شبهة في اتصافه بالأصل، في اتصافه أي في اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية كليهما صحيح. حيث يكون يعني الواجب الغيري متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، يعني يكون الواجب الغيري متعلقا للإرادة على حدة أي مستقلا ومع الالتفات إليه تفصيلا بما هو عليه في الواقع من المصلحة الغيرية عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، يعني عند لحاظه يلاحظ بما هو عليه من المصلحة الغيرية، يلاحظ بما هو مقدمة، فبصير واجب غيري أصلي. وأخرى لا يكون متعلقا لها أي للإرادة كذلك أي على حدة، متى؟ عند عدم الالتفات إليه كذلك، يعني عند عدم الالتفات إليه بما فيه من مصلحة غيرية وبما هو مقدمة، بل يكون الملتفت إليه ما هو ذو المقدمة فقط، ووجوب المقدمة أو إرادة المقدمة تكون إجمالا وارتكازا بلا التفات إلى المقدمة. وهذا شرحناه ووضحناه بالأمثلة. فإنه يكون والحال هذه يعني عند عدم الالتفات إليه على حدة يكون لا محالة، يكون هذا الواجب الغيري لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة أي بناء على الملازمة. فإلى هنا اتضح أن الواجب الغيري قد يكون أصليا وقد يكون تبعيا. قال كما لا شبهة في اتصاف النفس أيضا بالأصالة، أما اتصاف الواجب النفسي بالأصالة فواضح، يلحظ بما هو عليه من المصلحة النفسية ويطلب ويراد فيكون واجبا نفسيا أصليا.
لأن في نفس
الواجب الواجب مرات أصلي ومرات تبعي
مرات هون بيكون مرات في قصد في مصلحة بنفسه لا يكون مقدمة كما في الموضوع هيدا بيكون مرات أصلي.
لا 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 أذكر
بنحط المرات هون
لحاظه كيفية لحاظه في نفس المولى غير ما في الأمر لح أذكر بذيل البحث أنه قسمة الواجب الأصلي وتبعي ما لها أي ثمرة وما لها أي أثر يترتب عليها. نعم معرفة أن الواجب نفسي أو غيري تقدم أن لها معنى أن لها ثمرة ولها أثر وأن لها أثر، وأما معرفة أن الواجب أصلي أو تبعي لا أثر يترتب عليها بحث علمي محض وترك فكري محض. قال كما لا شبهة، لذلك كما قلت لكم جملة من المتأخرين عن صاحب الكفاية أصلا لم يتعرضوا إلى هذه القسمة في كتبهم. كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة هنا صار واضحا، ولكنه أي الواجب النفسي لا يتصف بالتبعية. صحيح، ليش لا يتصف بالتبعية؟ لأن النفسية والتبعية متضادتان ضرورة وبداهة، أنه لا يكاد يرحمكم الله ضرورة وبداهة أنه لا يكاد يتعلق به أي بالشيء الطلب النفسي ما لم تكن فيه المصلحة النفسية. صحيح، شو يعني فيه المصلحة النفسية؟ يعني أنت ملاحظ بما فيه المصلحة النفسية، هذا بنفي التبعية. التبعية يعني غير ملتفت إليها ما لم تكن فيه المصلحة النفسية، ومعها يعني مع وجود المصلحة النفسية فيه وملاحظة هذه المصلحة النفسية التي فيه يتعلق الطلب بها مستقلا. ما ممكن أن يتعلق الطلب بها ماذا؟ بالتبع من طلب غيرها. ما يمكن أن يتعلق الطلب بها بالتبع من طلب غيرها، ومعها يتعلق يعني ومع المصلحة النفسية يتعلق التبع بها مستقلا. ولو لم يكن هنا شيء ولا أحياء، ولو لم يكن يعني حتى لو لم يكن هنا شيء آخر مطلوب أصلا. خلاصة الفكرة ماذا؟ إنه واجب نفسي يعني يتعلق الطلب به بقطع النظر عن وجوب وعدم وجوب غيره، يعني غيره مقطوع النظر عنه غير ملحوظ الغير. بدي أفرض تبعي، يعني هو مغفول عنه والغير ملتفت إليه، آذان ضدان يجتمعان كما لا يخفى. قال نعم، لو كان الاتصاف بهما، بهما بماذا؟ بالأصلي والتبعي، بلحاظ الدلالة، مو بلحاظ عالم الواقع والثبوت، بل بلحاظ عالم الدلالة، اتصف النفسي بهما أيضا. لو التزمنا بأن الانقسام إلى أصلي وتبعي بلحاظ عالم الدليل كما عند صاحبي الأصول والقوانين، ساعتها هذا الكلام الذي قلناه من أن النفسي لا يكون إلا أصليا ولا يكون النفسي تبعيا، ما بقيت ساعتها النفسي يكون أصليا ويكون تبعيا، كما أن الغير يكون أصليا ويكون تبعيا. اتصف النفسي بهما أيضا، أيضا يعني كما أن الغير يتصف بهما لاتصف النفسي بهما أيضا، ضرورة أنه أي الواجب النفسي قد يكون غير مقصود بالإفادة. كيف غير مقصود بالإفادة؟ كما استفيد وجوب هذا الواجب النفسي من دلالة الإشارة أو الاقتضاء، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها، لأنه بدلالة الإشارة والاقتضاء المقصود بالإفادة شيء آخر، وهذا الواجب يستفاد بالتبع من دون أن يكون مقصودا بالإفادة كما شرحنا. ساعتها ماذا؟ ساعتها بصير لأنه غير مقصود بالإفادة واجب نفسي تبعي، فإذا التبعية لها مجال في الواجب النفسي لو كانت القسمة بلحاظ عالم الدلالة. أما بناء على ما سلكه الماتن من أن القسمة بلحاظ عالم الثبوت فلا مجال للتبعية في الواجب النفسي. قال لكن الظاهر، الآن رجع لما ادعاه في أول البحث. شو ادعى بأول البحث؟ إنه الظاهر أن القسم بلحاظ عالم الثبوت مو بلحاظ عالم الإثبات. طيب ليش؟ منين استظهرت أن هذه القسم بلحاظ عالم الثبوت؟ قال لكن الظاهر كما مر، وين مر؟ بأول البحث عندما قال والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما أي بالأصلية والتبعية إنما هو في نفسه. شو يعني في نفسه؟ في نفس الواجب بما له من صفة تميزه ثبوتا، فيكون أصليا تارة وتبعية وتبعيا أخرى. إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه، أي لا بلحاظ عالم الإثبات والدلالة. طيب شو دليلك؟ دليل هذا وإلا، يعني لو لم تكن القسمة بلحاظ عالم الثبوت لما اتصف الواجب بواحد منهما، أي لا بالأصالة ولا بالتبعية، إذا لم يكن بعد مفاد دليل. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، أنتم بتعرفوا أن الواجب من هي الواجب مو حكم من الأحكام. الحكم من الأحكام أولا يصير له تقرر وثبوت في نفس المولى، ثم في مرحلة لاحقة المولى يبرزه بالخطاب وبالكلام. مرحلة الإبراز وعالم الإثبات متأخر عن مرحلة الثبوت وعالم تقرر الحكم في نفس المولى. شو إشكال صاحب الكفية؟ إنه إذا بدنا نعمل القسم قسم للواجب بلحاظ عالم الإثبات، فعندما يتقرر الحكم في نفس المولى وقبل أن يبرزه المولى ويصير هذا الواجب مفاد دليلين، قبل هذا لا يكون متصفا لا بالأصلية ولا بالتبعية. لذلك قال وإلا لو لم تكن القسم بلحاظ عالم الإثبات لما اتصف الواجب بواحد من الأصلية والتبعية إذا لم يكن بعد مفاد دليل. وهو كما ترى، شو المحذور بذلك؟ إنه قبل أن يصير مفاد دليل لا يتصف بالأصلية والتبعية. المحذور أيها الإخوة أنه بناء على هذا لا تكون هذه قسمة للواجب حقيقة، بل تكون قسمة للمدلول عليه بالخطاب حقيقة وللواجب بالعرض. ولذا قبل صيرورة الواجب مفاد دليل لا يكون منقسما إلى هذين القسمين. طيب فإذا بناء على جعل القسم بلحاظ عالم الإثبات لا تكون القسم حقيقة للواجب بل لمدلول الخطاب، وهذا مناف لظاهر قول الأصحاب الواجب ينقسم إلى أصلي وتبعي، إذ ظاهر قولهم الواجب ينقسم إلى أصلي وتبعي أن الواجب بما هو واجب في نفسه منقسم إليهما، لا أن الواجب بما هو مدلول الخطاب ينقسم إليهما. فجعل القسم بلحاظ عالم الإثبات مخالف لظاهر كلام الأصحاب عندما قالوا الواجب ينقسم إلى أصلي وتبعي، قال وهو كما ترى. وهناك إشكال آخر يا أخوة على جعل القسم بلحاظ عالم الإثبات، وهو أن الواجبات التي يكون دليلها لبيا كالإجماع والسيرة تكون خارجة عن هذه القسمة إذا جعلت بلحاظ عالم الإثبات، إذ لا خطاب ولا كلام، حتى نقول إما مقصود بالإفادي أو غير مقصود بالإفادي، إما له خطاب مستقل أو لا خطاب له مستقل. وبالتالي يلزم من جعل هذه القسمة بلحاظ عالم الإثبات أن لا تكون ماذا القسمة حاصرة لجميع أفراد الواجب لخروج بعض أفراد الواجب عن هذه القسمة، بخلافها إذا كانت بلحاظ عالم الثبوت فإنها تكون حاصرة لجميع أفراد الواجب، وحتى الواجب الذي يكون دليله لبيا كالسيرة والإجماع لا يخلو من أن يكون ملحوظا استقلالا أو غير ملتفت إليه استقلالا، فيكون إما أصلي أو تبعي. نعم لا طريق لنا إلى استكشاف أصليته وتبعيته، فماذا؟ فنشك. فعند الشك هل هناك أصل يرجع إليه أم ماذا؟ هذا ما سيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.